الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المصنف رحمه الله قبل الجواب والرد على استدلال العالم اليهودي بالاستصحاب على نبوة موسى عليه السلام، قلنا قبل الرد والجواب يشير إلى نكتتين. النكتة الأولى تقدمت في الدرس السابق، حيث قسمنا النبوة إلى ثلاثة أقسام، وقلنا إن القسم الأول لا يقبل الاستصحاب وليس موردا للاستصحاب، بخلاف القسم الثاني والثالث فهما مورد للاستصحاب. النقطة الثانية، الدليل أعم من كونه استصحابا أو غير استصحاب على نوعين. النوع الأول الدليل الجدلي، وهو ما يعبر عنه بالاصطلاح البرهان الجدلي، وهو الدليل الذي يقام لإفحام الخصم وإسكاته. فالدليل الذي يؤتى به من أجل إفحام الخصم وإسكاته يسمى برهانا جدليا. النوع الثاني الدليل الذي يقام لأجل إثبات الدعوة وإقرار النفس بها وإقناع النفس بها، وهذا ما يعبر عنه بالبرهان الحقيقي. فالبرهان الحقيقي هو الدليل الذي يقام لأصل إثبات الدعوة حتى تطمئن النفس بها. أما البرهان الجدلي فليس كذلك، وإنما يلقى لإلزام الخصم به وإفحامه، وكل منهما له شروطه، كل منهما له شروط. هناك شروط في البرهان الجدلي لا بد أن يلتزم بها الخصم الذي يراد إفحامه، لا بد أن يلتزم بجملة من الأمور حتى نستطيع أن نفحمه. وهكذا في البرهان الحقيقي لا بد من التزام المستدل بجملة من الأمور حتى تطمئن نفسه بذلك الدليل. ولهذا نقول بشكل عام، إن أريد بالدليل إفحام الغير وإسكاته فلا بد من توفر الشروط في الخصم الذي يراد إفحامه. أما إذا أريد من الدليل إقناع نفس المستدل فلا بد من توفر الشروط في نفس المستدل حتى يستطيع أن يقنع نفسه وتذعن نفسه بذلك. إذن لا بد من شروط في كلا الطرفين. هاي المقدمة الثانية. إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية والنكتة الثانية، نأتي للجواب على ما استدل به العالم الكتابي اليهودي، حيث استدل على بقاء نبوة موسى عليه السلام بالاستصحاب. ونحن نقول إن الاستصحاب يشترط فيه أربعة أمور، يشترط أربعة أمور: الأمر الأول اليقين السابق، الأمر الثاني الشك اللاحق، الأمر الثالث أن يكون المستصحب مما يصلح فيه التعبد والتنزيل. وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي ليصح أن يعبدنا الشارع به، وإلا لو لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي لما صح للشارع أن يتعبدنا به. الأمر الرابع أن نؤمن بحجية الاستصحاب وأن نثبت وجود الدليل الدال على حجية الاستصحاب. هذه أربعة أمور، أربعة أمور: يقين سابق، شك لاحق، المورد مما يصح فيه التنزيل والتعبد، وشمول أدلة الاستصحاب للمورد، أي أن نؤمن بحجية الاستصحاب في المورد. إذا اتضح ذلك نقول هذا الاستصحاب إن كان يراد به إفحام الغير وإلزام الغير، أي هو دليل جدلي، فلا بد من توفر هذه الأمور الأربعة ليس في المستدل، وإنما لا بد من توفرها في ذلك الخصم الذي يراد إفحامه. كون هذا الخصم الذي يراد إفحامه عند يقين سابق وشك لاحق والشرط الثالث والرابع، حتى نستطيع أن نلزمه بالاستصحاب. أما إذا كان الهدف من الاستصحاب إقناع نفس المستدل، فحينئذ لا بد من توفر الشروط الأربعة في المستدل، وإن لم تتوفر في الخصم، يعني المستدل نفسه يكون عنده يقين سابق وشك لاحق والشرط الثالث والرابع. إذا كان المراد هو البرهان الجدلي فلا بد من توفر الشروط الأربعة في الخصم الذي يراد إفحامه، وإذا كان المراد هو البرهان الحقيقي فلا بد من توفر الشروط في نفس المستدل وليس في الخاص. وعليه نقول ما استدل به ذلك العالم الكتابي ليس صالحا لكلا الأمرين، ليس صالحا لإفحام الخصم، وليس صالحا لإقناع النفس. لماذا؟ توضيح. أما كونه ليس صالحا لإفحام الخصم فلأن الخصم لذلك اليهودي هو المسلم، خصم اليهودي الذي حاجده هو المسلم، والمسلم الذي يراد إفحامه عن طريق الاستصحاب لم تتوفر فيه الشروط الأربعة. لماذا لم تتوفر فيه الشروط الأربعة؟ لعدم الشك في البقاء حتى نجري الاستصحاب ونفحم هذا المسلم. أصلا الاستصحاب من أساسه لا يجري لعدم الشك في البقاء. لماذا لا يوجد لدى المسلم شك في البقاء؟ وذلك لأنه إن أريد من النبوة التي يراد إثباتها بالاستصحاب النبوة بالمعنى الأول التي هي صفة نفسانية بمعنى وصول موسى عليه السلام إلى درجة عالية من الكمال أهلته لاستقبال الوحي والاطلاع على عالم الغيب، أي صفة خارجية تكوينية، فالنبوة بهذا المعنى نحن المسلمين قاطعون ببقائها إلى حين وفاة موسى عليه السلام، بل إلى يوم القيامة. موسى عليه السلام وصل إلى تلك الدرجة العليا من الكمال وبقي حائزا على تلك الدرجة ولم تتغير حالته، فلا شك لدينا في هذا الأمر، نحن قاطعون ببقائه، فلا يجري الاستصحاب لإثباته لأننا لا شك لدينا في بقائه، فلا معنى لإجراء اليهودي الاستصحاب لكي يفحم به المسلم، لأن المسلم لا شك لديه بالبقاء، بل هو قاطع بالنبوة وبقائها بالمعنى الأول. هذا بعد خلل ثاني، احنا المهم نقول ماكو شك في البقاء، فالاستصحاب من اساسه شنو؟ ما يجري، حتى لو سلمنا ان الاستصحاب يجري في النبوة، لكن في هذا المورد لا يجري لعدم الشك في البقاء ولعدم الاثر الشرعي، لانه امر تكويني كما بينا في الدرس السابق. اما اذا كان المراد من النبوة هو المعنى الثالث، أي بقاء شريعة موسى عليه السلام، فأيضا المسلم لا شك لديه في بقاء شريعة موسى عليه السلام، لأنه قاطع بعدمها ونسخها، هو قاطع بأن الشريعة الإسلامية قد نسختها. فإذا إن كان المراد من النبوة المعنى الأول فالمسلم قاطع ببقائه، وإن كان المراد هو المعنى الثالث فالمسلم قاطع بارتفاعه، وإلا لما عد مسلما لو لم يقطع بارتفاع الشرائع السابقة. إذن هو مؤمن بالإسلام أو ليس مؤمنا؟ ليس مؤمنا بالإسلام. إذن هو إما قاطع بالبقاء إذا أريد المعنى الأول، أو قاطع بالارتفاع إذا أريد المعنى الثالث. وعلى كل حال لديه شك في البقاء أو ليس لديه؟ ليس لديه. فالخصم الذي يراد إفحامه ليس لديه شك بالبقاء، فكيف يفحم عن طريق الاستصحاب؟ مع أن الإفحام يتوقف على إيمان الطرف الآخر بمن؟ بهذه الشروط وتوفرها فيه، وتبين أنه غير متوفرة فيه، فكيف يفحم باستصحاب هو لا يؤمن بجريانه؟ النتيجة هذا الاستصحاب لا يفيد العالم اليهودي لإفحام المسلم، لأن الشروط غير متوفرة في المسلم لعدم الشك في البقاء عند المسلم، فكيف يفحم بهذا الاستصحاب؟ أما إذا كان مراد اليهودي إقناع نفسه وإثبات دعواه بدليل حقيقي وليس دليلا جدليا، فالجواب هذا الاستصحاب لا يفيد المستدل وهو العالم اليهودي، لأنه بهذا الاستصحاب يريد إثبات نبوة موسى عليه السلام. فنسأله: تريد إثبات النبوة بالمعنى الأول؟ لو إثبات النبوة بمعنى الشريعة، إن كان مراده إثبات النبوة بالمعنى الأول فالنبوة من الأمور الاعتقادية التي يشترط فيها المعرفة اليقينية، يعني هي من القسم الأول من العقائد لو من القسم الثاني؟ إذا تذكرون قلنا العقائد قسمناها قسمين، القسم الثاني منها العقائد التي يشترط فيها المعرفة اليقينية، والنبوة من هذا النوع يشترط فيها المعرفة اليقيني عن طريق تتبع المعاجز والأدلة، وهكذا نوع من العقائد التي يشترط فيها المعرفة اليقينية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب لا يوفر لنا معرفة يقينية، لأن الاستصحاب دليل تعبدي، والدليل التعبدي لا يورث اليقين. فإذا كان مراده إثبات النبوة فإثبات النبوة لا بد أن يكون يقينيا، والاستصحاب لا يفيد في إثبات النبوة اليقينية، إذن لا يفيد. الأمر إذا كان مراده إثبات بقاء الشريعة. يقول أنا قصدي بالاستصحاب أثبت بقاء التعبد بشريعة موسى عليه السلام، فأنا سابقا كنت على يقين بوجوب التعبد بشريعة موسى عليه السلام، يقين سابق، ثم شككنا في بقاء وجوب التعبد بها فنستصحب بقاء وجوب التعبد بها إن كان هذا هو المراد. فأيضا لا يفيده ذلك. لماذا؟ لأن الاستدلال على بقاء التعبد بشريعة موسى عليه السلام يتوقف على الاستصحاب. انت داخل تتعبدنا بالشريعة تريد تستدل بمن؟ بالاستصحاب. والاستدلال بالاستصحاب يتوقف على حجية الاستصحاب، وهنا لا دليل على حجية هذا الاستصحاب لا عقلا ولا شرعا. أما عقلا فلأن الاستصحاب ليس من القواعد العقلية والاستلزامات العقلية الثابتة بالعقل، رددنا ذلك ولم يقل به أحد. أما شرعا بأن يقول هذا العالم اليهودي أنا أستدل بالاستصحاب لأن حجية الاستصحاب ثبتت شرعا بالآيات والروايات أو السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فنسأله أي شرع الذي أمضى الاستصحاب؟ حجيته الشرعية تقصد في أي شريعة؟ في شريعة الإسلام لو في اليهودية؟ إن قلت نستقي حجية الاستصحاب من الشريعة اليهودية لزم الدور. شلون لزم الدور؟ أنت تستدل على بقاء اليهودية بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب حجيته تعتمد على شرعية اليهودية، فهذا يلزم منه الدور. الاستصحاب يتوقف على بقاء شريعة موسى، وبقاء شريعة موسى يتوقف على الاستصحاب. إن قال لا أريد أن أثبت حجية الاستصحاب بما ورد من أدلة في الشريعة الإسلامية، يقول أستدل بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشرع، نقول هذا خلف يستلزم الخلف. لماذا؟ لأن استدلالك بحجية الاستصحاب، استدلالك على حجية الاستصحاب بما ورد في الشريعة الإسلامية، هذا يتوقف على إيمانك بحقانية الإسلام، وإيمانك بحقانية الإسلام يستلزم كون الشريعة السابقة قد نسخت بالإسلام. فكيف تريد أن تثبت بقاء الشريعة السابقة عن طريق الاستصحاب الذي ثبتت حجيته في الإسلام؟ هذا خلف. أنت بالاستصحاب شنو هدفك؟ شو تريد تثبت بالاستصحاب؟ بقاء شريعة موسى عليه السلام. فإذا كان دليل حجية الاستصحاب مأخوذ من الإسلام، هذا يتوقف على إيمانك بالإسلام، وإيمانك بالإسلام يستلزم عدم بقاء شريعة موسى، لأن الإيمان بالإسلام معناه أن شريعة موسى قد نسخت، فما يؤدي إليه ذلك هو عكس ما تريده بالاستصحاب. أنت تريد بالاستصحاب إثبات بقاء شريعة موسى، لكن نتيجة الاعتماد على الآيات والروايات الإسلامية هو انتفاء شريعة موسى، فيلزم خلف الفار. إذا لا دليل عليه عقلا ولا شرعا. عقلا واضح، أما شرعا فلأنه إما يستلزم الدور وإما يستلزم خلف الفار. النتيجة هذا الاستصحاب لا يمكن أن تتمسك به، لا لإفحام الغير ولا لإقناع نفسك. ثم لا يخفى، هذه النكتة الثانية التي أشرنا إليها، أن الاستصحاب وغيره من الأدلة لا تستطيع أن تلزم به الخاصم إلا إذا توفرت شروط. زين، ما هي شروط الاستصحاب؟ يقول أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخاصم، إذا أريد به الجدل، لا يكاد يلزم به الخاص إلا إذا اعترف. من الذي اعترف؟ الخصم. إلا إذا اعترف الخصم بأربعة أمور: بأنه على يقين، هذا أولا، فشك ثانيا، في مورد صح هناك التعبد والتنزيل، أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. رابعا، ودل عليه الدليل، يعني هناك دليل على حجية هذا الاستصحاب. هاي أربع أمور إذا آمن بها الخاص سيمكن إفحامه عن طريق الاستصحاب. وهكذا إذا لم يرد به الجدل وإنما أريد به شنو؟ البرهان الحقيقي، لكن يشترط توفر هذه الأمور الأربعة ليس في الخصم وإنما في من؟ في المستدل. كما لا يصح أن يقنع به المستدل إلا مع اليقين، هذا الأمر الأول، والشك الأمر الثاني، والدليل على التنزيل اللي هو الأمر، يا أمر هذا الأمر الرابع، وصلاحية المورد للتنزيل الذي هو الأمر الثالث. لابد أن تتوفر في نفس المستدل حتى يمكن أن يقنع به نفسه. هاي النكتة الثانية. بعد بيان النكتتين يقول المصنف: ومنه، يعني شنو منه؟ ومن بيان هاتين النكتتين انقدح، الآن نريد الرد على اليهود، انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتاب باستصحاب نبوة موسى عليه السلام أصلا. ما يمكن أن يتمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه ماذا يريد من الاستصحاب؟ هل يريد إفحام الخصم أو يريد إقناع النفس؟ إن كان مريدا لإفحام الخصم، زين خصمه من هو؟ المسلم. فلا بد من توفر الأمور الأربعة في من؟ في المسلم. وإذا رجعنا إلى المسلم لوجدنا أن هذه الأمور غير متوفرة، إذ لا شك لديه في البقاء. شلون لا شك لديه في البقاء؟ لأن النبوة إن كانت بالمعنى الأول فهو قاطع ببقائها، وإن كانت بالمعنى الثالث فهو قاطع بارتفاعها، فليس لديه شك بالبقاء. قال: لا موقع لتشبث الكتاب بالاستصحاب، لا إلزاما للمسلم. إذا أراد من الاستصحاب البرهان شنو؟ الجدلي. لماذا؟ لعدم الشك في بقائها. النبوة لا يوجد عند المسلم شك في بقائها، لكن يا نبوة بالمعنى الأول، لعدم الشك في بقاء النبوة قائمة بنفس موسى المقدسة. إذا كانت النبوة بالمعنى الأول فنحن قاطعون ببقائها ولا شك لدينا في ارتفاعها، فلا يجري الاستصحاب حتى يفحم به المسلم. وهي عطف على قوله لعدم الشك. أما إذا كان المراد النبوة بالمعنى الثالث ولليقين بنسخ شريعته، المسلم قاطع بأن النبوة بمعنى الشريعة منسوخ جزما، فلا شك لديه بالبقاء. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو لم يكن المسلم قاطعا بالنسخ لم يكن بمسلم. وشون صار مسلم إذا لم يؤمن بأن الشريعة السابقة قد نسخت؟ إذن النبوة بالمعنى الأول هو قاطع ببقائها، النبوة بالمعنى الثالث هو قاطع بارتفاعها، فكيف يجري استصحاب؟ مع أنه هاي تتم لقوله لعدم الشك ولليقين، مع أنه هذا الخصم المسلم لا يكاد يلزم به. بمن يلزم؟ بنبوة موسى بالمعنى الأول أو الثاني، باستصحاب نبوة موسى. لا يكاد يلزم باستصحاب نبوة موسى ما لم يعترف هذا المسلم بأنه على يقين سابق وشك لاحق يلا يجري الاستصحاب، بينما المسلم لديه شك أو ليس لديه شك؟ ليس لديه شك، بل لديه يقين بالبقاء في النبوة بالمعنى الأول، ولديه يقين بالارتفاع بالنبوة بالمعنى الثالث، فلا يجري الاستصحاب. هذا إذا أريد من الاستصحاب إفحام الخصم. أما إذا أريد منه إثبات الدعوة وإقناع النفس، نقول أيضا لا يفيد اليهودي ولا إقناعا. هاي ولا إقناعا عطف على قوله لا إلزاما للمسلم، بمعنى الجدل، ولا إقناعا لنفسه مع الشك. لماذا؟ لماذا اليهودي لا يستطيع أن يقنع نفسه بالاستصحاب؟ لأن النبوة بالمعنى الأول من الأمور التي يشترط فيها المعرفة اليقينية، والاستصحاب لا يورث المعرفة اليقينية، فلا يمكن لليهودي أن يعتمد على الاستصحاب ليقنع نفسه بالنبوة ولا إقناعا مع الشك. لماذا؟ للزوم معرفة النبي معرفة يقينية، معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته معرفة يقينية عقلا، أي عقلا متعلق بقوله معرفة النبي، للزوم معرفة النبي عقلا وذلك بالنظر إلى حالاته ومعجزاته، وعدم، هذا معطوف على قوله للزوم معرفة النبي. يعني شو يريد يقول؟ يقول النبوة إن كانت بالمعنى الأول فيشترط فيها اليقين والاستصحاب لا يورث اليقين. هاي انت كملها العبارة لأن أخطأ، أعيد لك العبارة. للزوم معرفة النبي بالمعنى الأول بالنظر إلى حالاته ومعجزاته معرفة يقينية، والاستصحاب لا يفي بذلك لأنه أمر تعبدي. إذا أريد من الاستصحاب والنبوة النبوة بالمعنى الثالث، فهذا يجينا جواب آخر أنه لا دليل على جريان الاستصحاب لإثبات الشريعة لا عقلا ولا شرعا، وعدم الدليل على التعبد بشريعته، يعني النبوة بالمعنى الثالث لا دليل لا عقلا ولا شرعا. أما لا عقلا فواضح لأن الاستصحاب ليس دليلا عقليا، ليس من المستقلات العقلية، فلا يمكن إثبات الشريعة عقلا عن طريق الاستصحاب لأن الاستصحاب ليس من الأدلة العقلية، ولا شرعا. ليش ولا شرعا؟ فقد واحد يقول شرعا يثبت الاستصحاب، نقول له شرعا بيا شريعة، بشريعة موسى يلزم الدور، لأنك تريد إثبات بقاء شريعة موسى بالاستصحاب، فإذا توقفت حجية الاستصحاب على شريعة موسى فايش راح يصير النتيجة؟ شريعة موسى تتوقف على الاستصحاب والاستصحاب يتوقف على شريعة موسى فيلزم الدور. إن قلت هو نعتمد في ذلك على شريعة الإسلام، قلنا ايش راح يلزم من ذلك؟ راح يلزم الخلد. أنت إذا أردت أن تستدل على شريعة موسى بالاستصحاب واعتمدت في الاستصحاب على الإسلام، هذا يعني إيمانك بصحة الإسلام، والإيمان بصحة الإسلام لازمه أن شريعة موسى قد نسخت، فكيف تستدل عليها بالاستصحاب؟ ولا شرع. والاتكال هذا مبتدأ إشارة إلى إشكال أننا نعتمد على الاستصحاب الثابت في الشريعة الإسلامية، والاتكال على قيام الاستصحاب في شريعتنا الإسلامية لا يكاد يجدي هذا العالم اليهودي إلا على نحو محال وهو خلف الفار. زين، ووجوبي، هاي ووجوب عطف على قوله للزوم معرفة النبي، للزوم معرفة النبي. ونقول إذا كان الكتابي شاكا في بقاء نبوة موسى فلا يحق له الاعتماد على الاستصحاب، وإنما يجب عليه الاحتياط عقلا، لأنه يعلم علما إجماليا، إما لأن وظيفته هي العمل بشريعة موسى عليه السلام، أو أن وظيفته هي العمل بالشريعة الإسلامية. علم إجمالي، إما أن يعمل بالشريعة السابقة وإما أن يعمل بالشريعة فيجب عليه الفحص. فإن حصل على يقين بلزوم التعبد بالشريعة السابقة عمل به، وإن حصل على يقين بلزوم التعبد بالشريعة اللاحقة عمل به. أما إذا لم يحصل لديه اليقين وبقي شاكا، فالمورد ليس موردا للاستصحاب، وإنما هو من موارد العلم الإجمالي، فيجب فيه الاحتياط عقلا. وإذا وجب الاحتياط عقلا فكيف يحتاط؟ أن يعمل بأحكام كلتا الشريعتين، يعمل بأحكام الشريعة السابقة والشريعة اللاحقة. فالمورد مو مورد للاستصحاب، وإنما مورد للاحتياط العقلي. نعم نعم، إذا ثبتت حجية الاستصحاب بدليل معتبر في كلتا الشريعتين، كما لو ثبتت حجية الاستصحاب بالدليل العقلي المعتبر في شريعة موسى وفي شريعة الإسلام، حينئذ يمكن للعالم اليهودي أن يعتمد على الاستصحاب ولا يجب عليه الاحتياط. ووجوب العمل، هذا عطف على لزومي، ووجوب العمل بالاحتياط عقلا متى؟ في حال عدم المعرفة، يعني في حال لم يحصل له القطع واليقين بعد الفحص. ووجوب العمل بالاحتياط عقلا بمراعاة، هاي بمراعاة بيان للاحتياط، كيف يحتاط؟ بمراعاة الشريعتين معا. طبعا قلنا سابقا شرط الاحتياط ما هو؟ ألا يلزم منه اختلال النظام، ما لم يلزم من الاحتياط الاختلال. لماذا يجب عليه الاحتياط؟ للعلم الإجمالي، بثبوت إحدى الشريعتين على الإجمال، وهذا العلم الإجمالي منجز، فيجب العمل به والاحتياط، ولا يجوز له إجراء الاستصحاب. يكون يعمل بكلتا الشريعات، الصوم الموجود باليهودية يصومه، والصوم الموجود بالإسلام هم يصومه. طبعا إلا، هذا استثناء من وجوب الاحتياط، إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال، يعني في الموارد التي شك فيها، فيجب العمل على الشريعة السابقة، أي علم بحجية الاستصحاب عن طريق دليل ثابت في الشريعة السابقة والحالية، حينئذ لا يجب الاحتياط، وإنما نعمل بالاستصحاب. ولكن هذا مجرد فرض، لأننا قلنا لا يوجد دليل عقلي على حجية الاستصحاب، إذن ليس أمامه إلا الاحتياط، ولا يمكنه على أي حال أن يعتمد على الاستصحاب، كما بينا ذلك تفصيلا. وبه يتم الكلام عن التنبيه الثاني عشر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لل